والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 25 من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 11 من ذي القعدة سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 14 من يناير سنة 2000 من الميلاد.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. هنا في هذا التبويب أو في هذه الترجمة إزالة للمفهوم الشائع عند الناس قديما وحديثا فيما يظهر أن الجنب نجس، وأن هذه النجاسة حسية، ليتها فقط عندهم، ليتها نجاسة معنوية، وإن كان هذا خطأ أيضا، لكن هم للأسف لا يقفون عند حد النجاسة المعنوية، بل يتجاوزونها إلى النجاسة الحسية المادية، بمعنى أنه نجس، بل وقد ينجس غيره أيضا. فيعتقد كثير منهم أن عرق الجنب نجس، بل أذكر أن أحد الشباب المتحمسين يعني في أول زواجه، في أول أسبوع من زواجه، جاءني يسألني: هل يلزمني كلما عاشرت أهلي أن أغير ثيابي وأن تغير هي كذلك ثيابها، وأن نغسل هذه الثياب؟ يظن أن الجنابة نجاسة، وأنها فقط لا تعني تقف عند حد نجاسة أبدانهما، بل تتجاوز ذلك إلى الثياب. فهو يسأل عن الثياب، يعني كأن موضوع بدن الجنب هذا موضوع مفروغ منه، فهو يظن أن ما دام الجنب يغتسل إذن هو كان قبل الغسل ماذا؟ نجسا، يعني هو يغسل نجاسة، بما هذا يفهمه أنه يغسل بدنه لنجاسته. ثم بعد ذلك انتقل هذا المفهوم من البدن إلى الثياب، فأيضا يلزمه غسل الثياب التي كان يلبسها حال جنابته هو وأهله لنجاسة هذه الثياب أيضا. وهذا كما قلت دليل واضح على أن الخطباء الذين يخاطبون الناس يتكلمون في غير ما يحتاج الناس إليه، بل هم في الحقيقة يعني هؤلاء الخطباء هم الذين وهم يدعون أنهم يعرفون الواقع، هم أجهل الناس كما قلت بواقع الناس، فالناس يحتاجون إلى من يعلمهم كيف يتطهرون وكيف يصلون، وهم يحدثونهم في أمور لا قدرة لهم أصلا على فعل شيء فيها. يعني كما قال شيخنا الألباني رحمه الله إن التكاليف الشرعية في حقنا تنقسم إلى قسمين، قسم يقدر الناس عليه الآن وقسم لا يقدرون عليه الآن. فغالب الخطباء أو غالب الناس يهتم بما لا يقدر عليه ويترك ويهمل ما هو قادر عليه، فالله المستعان. وأذكر نفس الشيء وأنا قد شرعت في سلسلة الداء والدواء، بدأنا من التوحيد ثم انتقلنا إلى الصلاة فبدأنا في الطهارة، فلما شرعت في الخطب التي أبين فيها الوضوء وأحكام الوضوء وأركان الوضوء وشروط الوضوء ونواقض الوضوء، حقيقة يعني أنا احتقرت نفسي، قلت يعني ما هذا الذي أكلم الناس فيه؟ الناس يعني الحمد لله هذه الأمور معروفة لدى الناس. فلما بدأت في الكلام في هذا الباب فوجئت بأن كثيرا من الحاضرين بل ومن الذين يؤمون الناس منذ 20 سنة و30 سنة فوجئت أنهم جاءوا يشكرونني على الخطب وقالوا قد تعلمنا أمورا ما كنا نعرفها بالمرة. فأنا استغربت، قلت هذا يؤم الناس منذ 30 عاما ومنذ 20 عاما يؤم الناس، صلي بالناس صلوات الخمس إمام مسجد وما يعرف ما الذي يجب عليه في الوضوء وما الذي يستحب. فأذكر على سبيل المثال أني كنت نبهت في إحدى هذه الخطب على أن الوضوء مرة هو الواجب، وأن مرتين أو ثلاثا هذا مستحب. هذه معلومة بسيطة جدا. فوجئت بأحد إخواننا الكبار في السن الذين يؤمون الناس منذ كما قلت 20 أو 30 سنة قد جاء يشكرني على هذه المعلومة، قال والله أول مرة في حياتي أعلم أن الوضوء ثلاثا مستحب وليس واجبا، لأن الذين علمونا في الصغر قالوا لابد أن تتوضأ ثلاثا. فسبحان الله جلست في مجلس بين بعض أقاربي ممن هم يكبرونني في السن، بعضهم في سن والدي أو جدي، فجلست أقص عليهم ما حصل وقلت تصوروا أنه قد حصل كذا وكذا وكذا، وأن رجلا كبيرا في السن لما سمع خطبة الجمعة التي ذكرت فيها أن الوضوء مرة هو الواجب وأن مرتين وثلاثة مستحب، قال هذا الكلام يسمعه لأول مرة، فإذا بهم جميعا يقولون في صوت واحد ونحن كذلك، هذا أول مرة نسمعه في حياتنا. عجبت، قلت إذن كثير من المعلومات البسيطة التي نظنها نحن معروفة ومعلومة لدى الناس، الناس للأسف يجهلون، ونحن نحدثهم عن القمر والمريخ وعن الشيشان وأفغانستان وهم لا يعرفون كيف يتوضؤون. يعني الناس مساكين جدا، الناس محتاجون إلى من يعلمهم ألف باء تاء، ونحن نكلمهم في ليتنا لا أقول في الواوية، نحن نكلمهم في اللوغاريتمات يعني خارج الحروف بالمرة، نكلمهم في شيء ما يفهمه إلا أخص المتخصصين، فهم لا يعرفون ألف باء تاء ونحن نكلمهم في شيء آخر لا يعرفه يعني إلا أخص المتخصصين في حساب المثلثات مثلا. فالله المستعان، الله المستعان، ما أحوجنا والله إلى أن نعرف هذه المعلومة البسيطة التي هي بسيطة في ظننا، التي علمها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي هريرة، مع أنه لما علمه هذه المعلومة كان هناك دولتان عظيمتان فارس والروم، وكان المشركون يتربصون بالإسلام والمسلمين، وكان اليهود يتربصون بالإسلام والمسلمين، ولم يقل أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم بما أن هؤلاء يتربصون بنا إذن لا ينبغي أن ننشغل الآن بأي شيء خالص بالمرة إلا هم، ما قال هكذا، كان يعلم أصحابه كيف يتوضؤون كيف يصلون، ما الذي يعني يلزم معه الغسل، ما الذي يلزم معه الوضوء، ما الذي ينقض الوضوء، ما الذي يعني يوجب الغسل من الحدث الأكبر، ما الذي يوجب الوضوء من الحدث، وهكذا. ما قال إن هذه أمور تافهة ولا بسيطة ولا ليس وقتها الآن، وكل هذا كلام غير صحيح. ديننا والحمد لله كل لا يتجزأ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. كانت الآيات تنزل تعلم الصحابة كيف يتيممون وكيف يتوضؤون وهم في طريقهم إلى الجهاد، ما في تعارض إطلاقا. ما وجه التعارض؟ لا تعارض أبدا، بالعكس، إن الإنسان الذي يقدم على الجهاد في سبيل الله هو أحوج ما يكون إلى عبادة ربه وطاعته ومعرفة دينه، لأنه محتاج لنصر الله سبحانه وتعالى. وكيف ينصره الله وهو لا يريد حتى مجرد الإرادة أن يتعلم دينه، بل لابد أن يهتم بهذا الدين وأن يحرص على طاعة الله وعبادته حتى يوفقه الله عز وجل بالنصر والتأييد والحفظ وغير ذلك. فهنا كثير من الناس يظنون أن الجنب نجس، بل وأن عرقه نجس، بل وأن ثيابه نجسة، فهذا التبويب يزيل اللبس الذي عند هؤلاء. ويبدو أن المسألة قديمة ليست فقط في عصرنا، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. إذن مهما حصل للمسلم، مهما حصل له، ما أعظم شيء يمكن أن يصيبه؟ الحدث الأكبر، الجنابة والحيض والنفاس. فإن كانت هذه الأحداث التي تسمى بالكبرى لا تخرجه عن الطهورية، ليس نجسا، فما بالك بما هو دون ذلك. ولذلك لما تأتي مثلا للحديث الصحيح لا يمس القرآن إلا طاهر، لو أنك فهمت هذا الباب فهما صحيحا ما يشكل عليك أنك تقرأ القرآن وأنت جنب، بل وأنت مس المصحف وأنت جنب، لأنك فهمت الآن أنك طاهر. ولا يمس القرآن إلا طاهر، وهل أنت نجس حتى تمنع من مس القرآن؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الجنب ليس ممنوعا لا من تلاوة القرآن ولا حتى من مس المصحف، خلافا لقول كثير من العلماء قديما وحديثا، بل الصواب مع العلماء القائلين بهذا القول وإن كانوا أقل عددا. العبرة ليست بالكثرة، في الحق أو الصواب، فلا يلزم أن يكون أكثر العلماء قائلين بالحق والصواب، هذا ليس بصحيح، بل قد يكون الحق والصواب مع علماء يعني أقلية بالنسبة للقائلين بالقول الآخر. فنحن لا ننكر أن الحق غالبا والصواب غالبا يكون مع قول الجمهور، ففي غالب المسائل الجمهور يكونون مصيبين ويكونون محقين، لكن هذا ليس على إطلاقه، ففي بعض المسائل يكون الصواب مع الأقل من العلماء وليس مع قول الجمهور، وهذا وإن كان كما قلنا أقل في الصورة، لكن هذا حاصل وواقع. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. هنا ذكر الحافظ رحمه الله كلاما عندي فيه نظر، احتاج إلى نظر. يقول: كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في عرق الكافر. هذا ليس بلازم، أو طبعا الحافظ لما صدر كلامه بقوله كأن، يعني هذا يدلك على أن الأمر يحتمل، ليس جزما من الحافظ، لأنه فعلا ليس ظاهرا فيما يقول، فلا يلزم من قول البخاري رحمه الله باب عرق الجنب أنه يفصل بين عرق المسلم وعرق الكافر، هذا ليس بلازم. يقول: كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في عرق الكافر. وطبعا قوله إلى الخلاف لا يعني أنه يرجح القول بنجاسته، ولكن الحافظ يقول فقط إنه يشير إلى أن المسألة فيها خلاف، أي في عرق الكافر خلاف، أما عرق المؤمن فلا، أو المسلم فلا خلاف فيه. وقال قوم إنه نجس، أي عرق الكافر. على أي أساس؟ بناء على القول بنجاسة عينه، وهذا قول يقول به ابن حزم والظاهرية وبعض أهل العلم، ولكنه قول غير صحيح. فالأدلة لا تدل على نجاسة الكافر عينا، وإنما تدل على نجاسته معنى. فالكافر نجس ونجس نجس أو نجس ونجاسته معنوية وليست حسية. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل كما قلنا طعام اليهود والنصارى، وما كان يقول هؤلاء نجسوا طعامهم بأنهم الذين أعدوه، أو مثلا إذا جاءه كافر فيعني لمسه يلزمه أن يغسل مكان ما لمسه، هذا ليس بالصحيح. بل كيف يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية وهي نجسة نجاسة حسية؟ هذا عذاب وليس بزواج. يعني إن كلما لمستها تقوم تغسل يدك، كلما هذه مصيبة. وإن كيف تعد لك الطعام، تعمل لك كل شيء؟ فللأسف وصل الأمر ببعض الظاهرية كابن حزم رحمه الله إلى القول بذلك، أنه إذا قبلها يلزمه أن يتمضمض، وإذا يعني هذا عذاب، هذا الزواج بلاش منه أحسن. هذا مش الزواج أزواجا لتسكنوا إليها ولا أزواجا لتتعذبوا بها، هذا عذاب. هذا كلما لمستها تقوم تغسل يدك كلما، هذه مش مشكلة. فطبعا الأمر هذا ليس بصحيح. فالكافر إنما المشركون نجس، نعم المشركون نجس، ولكن نجاستهم نجاسة عقيدة ونجاسة أخلاق ونجاسة أيضا عبادة، فهم لا يتطهرون لصلاة ولا يستنجون ولا يعني يغتسلون من جنابة ولا يتوضؤون من الحدث الأصغر. فنعم هم نجس من هذا المعنى، لكن ليس معناه أنهم نجاسة، أنهم نجس يعني أنجاس النجاسة حسية في أبدانهم وفي ثيابهم، هذا ليس بصحيح. قال باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. يقول الحافظ وقال قوم إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه كما سيأتي. فتقدير الكلام بيان حكم عرق الجنب وبيان أن المسلم لا ينجس، وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس، ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه نجسا. وطبعا هذا المفهوم الأخير غير صحيح وليس بلازم. قال الإمام البخاري بعد ذلك حدثنا علي بن عبد الله المعروف بابن المديني رحمه الله، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، قال حدثنا حميد وهو الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، قال حدثنا بكر. يقول الحافظ رحمه الله وبكر هو ابن عبد الله المزني، وبكر هو ابن عبد الله المزني، عن أبي رافع. قال الحافظ هو الصائغ وهو مدني سكن البصرة، ومن دونه في الإسناد بصريون أيضا. قال وحميد وبكر وأبو رافع ثلاثة من التابعين في نسق، أي من حميد إلى أبي رافع تابعيون يروي بعضهم عن بعض، حميد من صغار التابعين حميد الطويل، وبكر بن عبد الله المزني من أوساطهم، وأبو رافع الصائغ من كبارهم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. هنا جملة وهو جنب جملة حالية، والواو واو الحال، وهنا هذه الجملة الحالية ليست حالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حال من أبي هريرة. نعم، قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، أي لقي أبا هريرة في بعض طرق في بعض طريق المدينة وفي بعض النسخ طرق، لقيته في طريق من طرق المدينة، في بعض النسخ طرق وفي بعضها طريق، في بعض طريق المدينة وهو جنب، أي أبو هريرة، فانخنست منه. هنا تحول الكلام من صيغة الغيبة إلى صيغة الحضور. طبعا السياق كان يقتضي أن يقول فانخنس منه، لقيه فانخنس، فهذا التفات، هذا علماء اللغة والبيان يسمونه إيش؟ التفات، يكون الكلام بضمير المخاطب أو الغائب ثم يتحول إلى ضمير آخر يسمونه التفاتا. يقول الحافظ قوله فانخنست كذا للكشميهني والحموي وكريمة بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة، وقال القزاز وقع في رواية فانبخست يعني بنون ثم موحدة ثم خاء معجمة ثم سين مهملة، قال ولا وجه له، والصواب أن يقال فانخنست يعني كما تقدم. قال والمعنى مضيت عنه مستخفيا، يعني من إذا كانت هي فنعم فانخنست والمعنى مضيت عنه مستخفيا، ولذلك وصف الشيطان بالإيش؟ بالخناس. ويقويه الرواية الأخرى فانسللت انتهى. وقال ابن بطال وقعت هذه اللفظة فانبخست يعني كما تقدم. قال ولابن السكن بالجيم. قال ويحتمل أن يكون من قوله تعالى فانبجست منه 12 عينا أي جرت واندفعت، وهذه أيضا رواية الأصيلي وأبي الوقت وابن عساكر. ووقع في رواية المستملي فانتجست بنون ثم مثنات فوقانية ثم جيم أي اعتقدت نفسي نجسا. ووجهت الرواية التي أنكرها القزاز بأنها مأخوذة من البخس وهو النقص، أي اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في رواية الترمذي مثل رواية ابن السكن. وقال معنى إن بجست منه تنحيت عنه، ولم يثبت لي من طريق الرواية غير ما تقدم، وأشبهها بالصواب الأولى ثم هذه، وقد نقل الشراح فيها ألفاظا مختلفة مما صحفه بعض الرواة لا معنى للتشاغل بذكره، كان تجشت بشين معجمة من النجش وبنون نحاء مهملة ثم موحدة ثم سين مهملة من الانحباس فانحبست إلى آخره. طيب. قال فانخنست منه فذهب فاغتسل، هنا عاد الضمير مرة أخرى من ضمير المتكلم، فانخنست بتاء المتكلم إلى ماذا؟ فذهب، ضمير الغائب مرة أخرى، فحصل التفات آخر، فذهب فاغتسل أي أبو هريرة ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ وفيه اهتمام رسولنا صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة، وأنه كان يلاحظ أن أبا هريرة يتابعه في كل مكان يذهب إليه، فلما يختفي أبو هريرة هنا يلاحظه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يلازمه كما يقال كظله لا يكاد يفارقه، فإذا غاب عنه يقول أين كنت يا أبا، أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال قال كنت جنبا فكرهت، ولم يقل أبو هريرة إنه نجس، وإنما قال كنت جنبا، لكنه كان يظن أن الجنابة تمنعه من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. هنا بين أنه وإن كان جنبا لم يقل أنا نجس، لكن ظن أن النجاسة يترتب عليها مثل هذا الحكم أنه لا يجوز له مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة. قال كنت جنبا، أو يفهم من قوله على غير طهارة أنه يعتقد نجاسة الجنب، وإن كان هذا لا يلزم، فنحن نعتقد أن الجنب غير طاهر من حيث الطهارة الكاملة من الحدثين الأكبر والأصغر، ولا يلزم من هذا أن يكون نجسا. قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، ونواصل بإذن الله تعالى تتمة الكلام على حديث الباب في الدرس القادم إن شاء الله جل في علاه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.